السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضل الشيخ.
بارك الله فيك، سواك الله عساك يا أمي، الله أن يرفع عنك. اشرب لك زمزم بالوكالة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: ثم دخلت سنة 84 و200، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة. اقرأ. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة، فمن ذلك ما كان من قدوم رسول عمرو بن الليث الصفار برأس رافع بن هرثمة في يوم الخميس لأربع خلون من المحرم على المعتدض، فأمر بنصبه في المجلس بالجانب الشرقي إلى الظهر، ثم تحويله إلى الجانب الغربي ونصبه هنالك إلى الليل، ثم رده إلى دار السلطان، وخلع على الرسول وقت وصوله إلى المعتضد بالرأس. وفي يوم الخميس لسبع خلون من صفر، كانت ملحمة بين راغب ودميانة بطرسوس، وكان سبب ذلك فيما ذكر أن راغبا مولى الموفق ترك الدعاء لخمارويه بن أحمد، ودعا لبدر مولى المعتضد، فوقع بينه وبين أحمد ابن طغان الخلاف. فلما انصرف ابن طغان من الفداء الذي كان في سنة 83 و200، ركب البحر ولم يدخل طرسوس، ومضى وخلف دميانة للقيام بأمر طرسوس. فلما كان في صفر من هذه السنة، وجه يوسف بن البغمردي ليخلفه على طرسوس، فلما دخلها وقوي بها دميانة كاره ما يفعله راغب من الدعاء لبدر، فوقعت بينهم الفتنة وظفر بهم راغب، فحمل دميانة وابن البغمردي وابن اليتيم مقيدين إلى المعتضد، ولعشر بقين من صفر في يوم الاثنين من هذه السنة. وردت خريطة من الجبل، فأن عيسى النوشري أوقع ببكر بن عبد العزيز بن أبي دلف في حدود أصبهان، فقتل رجاله واستباح عسكره وأفلت في نفر يسير. وفي يوم الخميس لأربع
صلى الله عليه وسلم. قال: في يوم الخميس ل14 خلت من شهر ربيع الأول منها، خلع على أبي عمر يوسف بن يعقوب، وقلد قضاء مدينة أبي جعفر المنصور مكان علي بن عم محمد بن أبي الشواربي، وقضاء قطربل ومسكن وبزرجابور والرازنين، وقعد للخصوم في هذا اليوم في المسجد الجامع، ومكثت مدينة أبي جعفر من لدن مات ابن أبي الشوارب إلى أن وليها أبو عمر بغير قاض، وذلك 5 أشهر أو 4 أيام. وفي يوم الأربعاء ل13 خلت منه في هذه السنة، أخذ خادم نصراني لغالب النصراني متطبب السلطان يقال له وصيف، فرفع إلى الحبس، وشهد عليه أنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم، حبس. ثم اجتمع من غد هذا اليوم ناس من العامة بسبب هذا الخادم، وصاحوا بالقاسم بن عبيد الله وطالبوه بإقامة الحد عليه بسبب ما شهد عليه. فلما كان يوم الأحد ل13 بقيت منه، اجتمع أهل باب الطاق إلى قنطرة البرداني وما يليها من الأسواق، وتداعوا ومضوا إلى باب السلطان، فلقيهم أبو الحسين أبو بن الوزير، فصاحوا به فأعلمهم أنه قد أنهى خبره إلى المعتاد، فكذبوه وأسمعوه ما كره، ووثبوا بأعوانه ورجاله حتى هربوا منهم، ومضوا إلى دار المعتاد بالثريا، فدخلوا من الباب الأول والثاني فمنعوا من الدخول فوثبوا على من منعهم، فخرج إليهم من سألهم من عن خبرهم فأخبروه فكتب به إلى المعتضد، فأدخل عليه منهم جماعة وسألهم عن الخبر فذكروه له، فأرسل معهم خفيفا خفيفا السمرقندي إلى يوسف القاضي، وتقدم إلى خفيف أن يأمر يوسف بالنظر في أمر الخادم وأن ينهي إليه ما يقف عليه من أمره، فمضى معه خفيف إلى يوسف فكادوا يقتلونه ويقتلون يوسف، فلما دخلوا عليه مما استحموا حتى أفلت يوسف منهم ودخل بابا وأغلقه دونهم، ولم يكن بعد ذلك للخادم ذكر ولا كان للعامة في أمره اجتماع. وفي هذا الشهر من هذه السنة قدم فيما ذكر قوم من أهل الصوص على السلطان يسألونه أن يولي عليهم والا، ويذكرون أن بلدهم بغير وال، وكانت طرسوس قبل في يد ابن طولون فأساء إليهم فأخرجوا عامله عن البلد وراسلهم في ذلك ووعدهم الإحسان، فأبوا أن يتركوا له نعم فأبوا أن يتركوا له غلاما يدخل بلدهم، وقالوا من جاءنا من قبلك حاربناه فكف عنهم. حاربناه أي نعم هربناه فكف عنهم. وفي يوم الخميس لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة فيما ذكر ظهرت ظلمة بمصر وحمرة في السماء شديدة، حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الآخر فيراه أحمر، وكذلك الحيطان وغير ذلك، ومكثوا كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة، وخرج الناس من منازلهم يدعون الله ويتضرعون إليه. وفي يوم الأربعاء لثلاث خلال من جماد الأولى ولإحدى عشرة ليلة خلت من حزيران وزيران، نودي في الأرباع والأتواق ببغداد بالنهي عن وقود النار ليلة النيروز وعن صب الماء في يومه، ونودي بمثل ذلك في يوم الخميس. فلما كان عشية يوم الجمعة نودي على باب سعيد بن يكسكين صاحب الشرطة بالجانب الشرقي من لا ما فيش تاء صاحب الشرطة بالجانب الغربي من الجانب الشرقي من مدينة السلام، بأن أمير المؤمنين قد أطلق للناس في وقود النار وصب الماء، ففعلت العامة من ذلك ما جاوز الحد حتى صبوا الماء على أصحاب الشرطة في مجلس الجسر فيما ذكر. وفيها أغريت العامة بالصياح بمن رأوا من الخدم السود يا عقيق، فكانوا يغضبون من ذلك، فوجه المعتضد خادما لأسود عشية الجمعة برقعة إلى ابن حمدون النديم، فلما بلغ الخادم رأس الجسر من الجانب الشرقي صاح به صائح من العامة يا عقيق، فشتم الخادم الصائح وقنعه، فاجتمعت جماعة من العامة على الخادم فنكسوه وضربوه، وضاعت الرقعة التي كانت معه، فرجع إلى السلطان فأخبره بما صنع به، فأمر المعتضد طريفا المخلدي الخادم بالركوب والقبض على كل من تولع بالخادم وضربه بالسياط، فركب طريف يوم السبت لثلاث عشرة خلت من جماد الأولى في جماعة من الفرسان والرجالة، وقدم بين يديه خادما أسودا، فصار إلى باب الطاق لما أمر به من القبض على من صاحب الخادم يا عقيق، فقبض فيما ذكر بباب الطاق على سبعة أنفس، ذكر أن بعضهم كان بزيا فضرب بالسياط في مجلس الشرطة بالجانب الشرقي، وعبر طريف فمضى إلى الكرخ ففعل مثل ذلك، وأخذ خمسة أنفس فضربهم في مجلس الشرطة بالشرقية، وحمل الجميع على جمال ونودي عليهم هذا جزاء من أولع نعم أي نعم وحمل الجميع على جمال ونودي عليهم هذا جزاء من أولع بخدم السلطان وصاحبهم. بس شوي بس شوي شوي أبو عمير
أنا موجود أبو عمر، لو أبو عمير تعبان
ما اقرأ ندم مش قادر يتكلم.
ماشي يا شيخنا، وفي هذه السنة عزم المعتضد
ها
وفي هذه السنة عزم
هتقرأ؟
المعتضد نعم أحسن الله إليك
أبو عبد الله. طب اقرأ يا عم.
ماشي يا شيخ أحسن الله. وفي هذه السنة عزم المعتضد بالله على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر، وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرأ وأمر بإنشاء
ليه؟
وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرأ على الناس، فخوفه عبيد الله بن سليمان بن وهب اضطراب العامة، وأنه لا يأمن أن تكون فتنة، فلم يلتفت إلى ذلك من قوله. وذكر أن أول شيء بدأ به المعتضد حين أراد ذلك الأمر بالتقدم إلى العامة بلزوم أعمالهم وترك الاجتماع والقضية والشهادات عند السلطان، إلا أن يسألوا عن شهادة إن كانت عندهم، وبمنع القصاص من القعود على الطرقات. وعملت بذلك نسخ قرأت بالجانبين بمدينة السلام في الأرباع والمحال والأسواق، فقرأت يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى من هذه السنة، ثم منع يوم الجمعة لأربع بقين منها القصاص من القعود في الجامعين، ومنع أهل الحلق في الفتية أو غيرهم من القعود في المسجدين، ومنع الباعة من القعود في رحابهما. وفي جمادى الآخرة نودي في المسجد بنهي الناس عن الاجتماع على قاص أو غيرهم، ومنع القصاص وأهل الحلق من القعود. وفي يوم الحادي عشر، وذلك يوم الجمعة، نودي في الجامعين بأن الذمة بريئة ممن اجتمع من الناس على مناظرة أو جدل، وأن من فعل ذلك أحل بنفسه الضرب وتقدم إلى الشراب والذين يسقون الماء في الجامعين ألا يترحموا على معاوية ولا يذكروه بخير. وتحدث الناس أن الكتاب الذي أمر المعتضد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر، فلما صلى الناس الجمعة بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرأ. فذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية، فأخرج له من الديوان، فأخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب، وذكر أنها نسخة الكتاب الذي أنشأ للمعتضد بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم الحليم الحكيم العزيز الرحيم المنفرد بالوحدانية الباهر بقدرته الخالق بمشيئته وحكمته الذي يعلم سوابق الصدور وضمائر القلوب لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة من السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وضرب لكل شيء أمدا وهو العليم الخبير. والحمد لله الذي برأ خلقه لعبادته وخلق عباده لمعرفته على سابق علمه في طاعة مطيعهم وماضي أمره في عصيان عاصيهم، فبين لهم ما يأتون وما يتقون ونهج لهم سبل النجاة وحذرهم مسالك الهلكة وظاهر عليهم الحجة وقدم إليهم المعذرة، اختار لهم دينه الذي ارتضى لهم وأكرمهم به وجعل المعتصمين بحبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهل طاعته والعاندين عنه والمخالفين له أعداءه وأهل معصيته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة، وإن الله لسميع عليم. والحمد لله الذي اصطفى محمدا رسوله من جميع برياته واختاره لرسالته وابتعثه بالهدى والدين المرتضى إلى عباده أجمعين، وأنزل عليه الكتاب المبين المستبين، وتأذن له بالنصر والتمكين، وأيده بالعز والبرهان المتين، فاهتدى به من اهتدى، واستنقذ به من استجاب له من العمى، وأضل من أدبر وتولى، حتى أظهر الله أمره، وأعز نصره، وقهر من خالفه، وأنجز له وعده، وختم به رسله، وقبضه مؤديا لأمره، مبلغا لرسالته، ناصحا لأمته، مرضيا مهتديا إلى أكرم مآب المنقلبين وأعلى منازل أنبيائه المرسلين وعباده الفائزين، فصلى الله عليه أفضل صلاة وأتمها وأجلها وأعظمها وأزكاها وأطهرها على آله الطيبين. والحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين وسلفه الراشدين المهتدين ورثة خاتم النبيين وسيد المرسلين والقائمين بالدين والمقومين لعباده المؤمنين والمستحفظين ودائع الحكمة ومواريث النبوة والمستخلفين في الأمة والمنصورين بالعز والمنع والتأييد والغلبة حتى يظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون. وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة من العامة من شبهة قد دخلتهم في أديانهم وفساد قد لحقهم في معتقدهم وعصبية قد غلبت عليها أهواؤهم ونطقت بها ألسنتهم على غير معرفة ولا روية، وقلدوا فيها قادة الضلالة بلا بينة ولا بصيرة، وخالفوا السنن المتبعة إلى الأهواء المبتدعة. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، خروجا عن الجماعة ومسارعة فتنة وإيثارا للفرقة وتشتيتا للكلمة وإظهارا لموالاة من قطع الله عنه الموالاة وبتر منه العصمة وأخرجه من الملة وأوجب عليه اللعنة، وتعظيما لمن صغر الله حقه وأوهن أمره وأضعف ركنه من بني أمية الشجرة الملعونة ومخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة وأسبغ عليهم به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة. وقال الله عز وجل: يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأعظم أمير المؤمنين ما انتهى إليه من ذلك، ورأى في ترك إنكاره حرجا عليه في الدين وفسادا لمن قلده الله أمره من المسلمين، وإهمالا لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين وتبصير الجاهلين وإقامة الحجة على الشاكين وبسط اليد على العاندين. وأمير المؤمنين يرجع إليكم معشر الناس بأن الله عز وجل لما ابتعث محمدا بدينه وأمره أن يصدع بأمره بدأ بأهله وعشيرته، فدعاهم إلى ربه وأنذرهم وبشرهم ونصح لهم وأرشدهم، فكان من استجاب له وصدق قوله واتبع أمره نفر يسير من بني أبيه من بين مؤمن بما أتى به من ربه، وبين ناصر له وإن لم يتبع دينه، إعزازا له وإشفاقا عليه لماضي علم الله فيمن اختار منهم، ونفذت مشيئته فيما يستودعه إياه من خلافته وإرث نبيه. فمؤمنهم مجاهد بنصرته وحميته، ويدفعون من نابذه، وينهرون من عاره وعانده، ويتوثقون له ممن كانفه وعاضده، ويبايعون له من سمح بنصرته، ويتجسسون له أخبار أعدائه، ويكيدون له بظهر الغيب كما يكيدون له برأي العين، حتى بلغ المدى وحان وقت الاهتداء، فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسوله والإيمان به بأثبت بصيرة وأحسن هدى ورغبة بأحسن هدى ورغبة ورغبة نعم وأحسن هدى ورغبة نعم فجعلهم الله أهل بيت الرحمة وأهل بيت الدين، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ومعدن الحكمة وورثة النبوة وموضع الخلافة، وأوجب لهم الفضيلة وألزم العباد على الطاعة. وكان ممن عانده ونابذه وكان ممن عانده ونابذه وكذبه وحاربه من عشيرته العدد الأكثر والسواد الأعظم، يتلقونه بالتكذيب والتثريب، ويقصدونه بالأذية والتخويف، ويبادرونه بالعداوة، وينصبون له المحاربة، ويصدون عنه من قصده، وينالون بالتعذيب من اتبعه، وأشدهم في ذلك عداوة، وأعظمهم له مخالفة، وأولهم في كل حرب ومناصبة لا يرفع على الإسلام راية إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسها في كل مواطن الحرب من بدر وأحد والخندق والفتح أبو سفيان بن حرب وأشياعه من بني أمية الملعونين في كتاب الله، ثم الملعونين على لسان رسول الله في عدة مواطن وعدة مواضع لماضي علم الله فيهم وفي أمرهم ونفاقهم وكفر أحلامهم. فحارب مجاهدا ودافع مكابدا وأقام منابذا حتى قهره السيف وعلى أمر الله وهم كارهون، فتقول بالإسلام غير منطوي عليه، وأسر الكفر غير مقلع عنه، فعرفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وميز له المؤلفة قلوبهم فقبله وولده على علم منهم. فمما لعنهم الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابا قوله: والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أمية. ومنه قول الرسول صلى الله عليه السلام وقد رآه مقبلا على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به: لعن الله القائد والراكب والسائق. ومنه ما يرويه الرواة من قوله: يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة، فما هنالك جنة ولا نار، وهذا كفر صراح يلحقه به اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومنه ما يروونه من وقوفه على سنية أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده: ها هنا إيه؟ ذببنا ها هنا ذببنا محمدا وأصحابه. ومنه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فوجم لها فما رؤي ضاحكا بعدها، فأنزل الله: ما
ثم
جعلنا
كذا
الرؤيا. النسخة اللي معانا يا شيخنا غير النسخة اللي مع فضيلتك.
أو اللي معاه نسخته يقول لي.
اللي مع احنا في ذكر كتاب المعتضد
تقرأ
في
أنت
شأن بني
القرآن،
أمية.
تقرأ لا
طيب
تبالغ. صفحة
ماشي يا شيخ،
58.
أبو عمر بيقول صفحة 58 عندكم يا شيخ. فما رؤيا ضاحكا بعدها، فأنزل الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فذكروا أنه رأى نفرا من بني أنه رأى نفرا من بني أمية ينزون على منبره، ومنه طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبي العاص لحكايته إياه، وألحقه الله بدعوة رسوله آية باقية حين رآه يتخلج، فقال له: كن كما أنت. فبقي على ذلك سائر عمره، إلى ما كان من مروان في افتتاحه أول فتنة كانت في الإسلام، واحتقابه لكل دم حرام سفك فيها أو أريق بعدها. ومنه ما أنزل الله على نبيه في سورة القدر: ليلة القدر خير من 1000 شهر من ملك بني أمية. ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبو معاوية ليكتب بأمره بين يديه، فدافع بأمره واعتل بطعامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه، فبقي لا يشبع، ويقول: والله ما أترك الطعام شبعا ولكن إعياء. ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع من هذا الفج رجل من أمتي يحشر على غير ملتي، فطلع معاوية. ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. الحديث مرفوع المشهور أنه قال: إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منها ينادي: يا حنان يا منان، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الكذب. ومنه انبراؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مكانا، وأقدامهم إليه سبقا، ولا وأقدمهم يا شيخنا، وأقدمهم إليه سبقا وأحسنهم فيه أثرا وذكرا، علي بن أبي طالب ينازعه حقه بباطله، ويجاهد أنصاره بضلاله وغواته، ويحاول ما لم يزل هو وأبوه يحاولانه من إطفاء نور الله وجحود دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. يستهوي أهل الغباوة ويموه على أهل الجهالة بمكره وبغيه، الذين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الذين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر عنهما، فقال لعمار: تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار، مؤسرا للعاجلة كافرا بالآجلة، خارجا من رقة الإسلام، مستحلا للدم الحرام، حتى سفك في فتنته، وعلى سبيل ضلالته ما لا يحصى عدده من خيار المسلمين الزابين عن دين الله والناصرين لحقه، مجاهدا لله مجتهدا في أن يعصى فلا يطاع، وتبطل أحكامه فلا تقام، ويخالف دينه فلا يدان، وأن تعلو كلمة الضلالة وترتفع دعوة الباطل، وكلمة الله هي العليا، ودينه المنصور، وحكمه المتبع النافذ، وأمره الغالب، وكيد من حاده المغلوب الضاحد، حتى احتمل أوزار تلك الحروب وما اتبعها، وتطوق تلك الدماء وما سفك بعدها، وسن سنن الفساد التي عليه إثمها واسم من عمل بها إلى يوم القيامة، وأباح المحارم لمن ارتكبها، ومنع الحقوق أهلها، واغتره الإملاء واستدرجه الإمهال، والله له بالمرصاد. ثم مما أوجب الله له به اللعنة قتله من قتل صبرا من خيار الصحابة والتابعين وأهل الفضل والدين.
قتله.
نعم مما نعم أحسن الله إليك. قتله من قتل صبرا من خيار الصحابة والتابعين وأهل الفضل والديانة، مثل عمرو بن الحمق وحجر بن عدي، في من قتل من أمثالهم، في أن تكون له العزة والملك والغلبة، ولله العزة والملك والقدرة. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومما استحق به اللعنة من الله ورسوله وادعاؤه زيادة ابن سمية جرأة على الله، والله يقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من ادعي إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، ويقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فخالف حكم الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جهارا، وجعل الولد لغير الفراش والعاهرة لا يضره عهره، فأدخل بهذه الدعوة فأدخل بهذه الدعوة من محارم الله ومحارم رسوله في أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من صفور وجوه ما من صفور وجوه ما قد حر وجوه ما قد حرمه الله، وأثبت بها قرب قد باعدها الله، وأباح بها ما قد حظره الله مما لم يدخل على الإسلام خلل مثله ولم ينل الدين تبديل شبهه. ومنها إيثاره بدين الله ودعائه عباد الله إلى ابنه يزيد المتكبر الخمير صاحب الديوك والفهود والقروض، وأخذه البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدد والرهبة، وهو يعلم سفه ويطلع على خبثه ورهقه ويعاين سكره.
مير يعني السكير يعني
نعم، أحسن الله إليك، أحسن الله إليكم يا شيخ. ويعاين سكران سكرا سكرانه ولا سكرانه ويعاين سكرانه وفجوره وفجور ويعاين سكرانه وفجوره وكفره. فلما تمكن منه ما مكنه منه ووطأه له وعصى الله ورسوله فيه، طلب بثأرات المشركين وطوائلهم عند المسلمين، فأوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع
وهو
منها.
يعلم سفهه ويطلع على خبثه ورهقه ويعاين سكرانه وفجوره وكفره. فلما
نعم،
تمكن منه ما مكنه منه وطأه له وعصى الله ورسوله فيه، طلب بثأرات
نعم أحسن
المشركين.
الله. طلب بثأرات المشركين وطوائلهم عند المسلمين، فأوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش مما ارتكب من الصالحين فيها، وشفى بذلك
أشنع منها
أشنع منها ولا أفحش مما ارتكب من
يكن
الصالحين فيها
كده اسم يكن
لم يكن. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. نعم، لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش مما ارتكب من الصالحين فيها، وشفى بذلك عبد نفسه وغليله، وظن أنه قد انتقم من أولياء الله، وبلغ النوى لأعداء الله، فقال مجاهرا بكفره ومظهرا لشركه: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، قد قتلنا القوم من سادتكم وعدلنا ميل بدر فاعتدل.
وقع الأسل،
وقع
جزع
الأسل،
الخزرج من وقع الأسل، قد
نعم، جزع
قتلنا القوم
الخزرج،
من ساداتكم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. فأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تسل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. ولعت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا هو المروق من الدين.
هذا هو المروق من الدين، وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله. ثم من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اخترم سفكه دم الحسين ابن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع موقعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة، اشتراء على الله وكفرا بدينه وعداوة لرسوله ومجاهدة لعترته واستهانة بحرمته، فكأنما يقتل به وبأهل بيته قوما من كفار أهل الترك والديلم، لا يخاف من الله نقمة ولا يرقب منه سطوة. فبتر الله عمره واجتث أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده وأعد له من عذابه وعقوبته ما استحقه من الله بمعصيته. هذا إلى ما كان من بني مروان من تبديل كتاب الله وتعطيل أحكامه واتخاذ مال الله دولا بينهم وهدم بيته واستحلال حرامه ونصبهم المجانيق عليه ورميهم إياه بالنيران لا يألون له إحراقا وإخرابا، ولما حرم الله منه استباحة وانتهاكا، ولمن لجأ إليه قتلا وتنكيلا، ولمن أمنه الله به إخافة وتشريدا، حتى إذا حقت عليهم كلمة العذاب واستحقوا من الله الانتقام وملأوا الأرض بالجور والعدوان وعموا عباد الله بالظلم والاكتسار وحلت عليهم السخطة ونزلت بهم من الله السطوة، أتاح الله لهم من عترة نبيه وأهل وراثته من استخلصهم منهم بخلافته، ثم ما أتاح الله من أسلافهم المؤمنين وآبائهم المجاهدين لأوائلهم الكافرين، فسفك الله بهم دماءهم مرتدين كما سفك بآبائهم دماء آباء الكفرة المشركين، وقطع الله دابر القوم الظالمين. والحمد لله رب العالمين، ومكن الله المستضعفين، ورد الله الحق إلى أهله المستحقين، كما قال جل شأنه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. واعلموا أيها الناس أن الله عز وجل إنما أمر ليطاع، ومثل ليتمثل، وحكم ليقبل، وألزم الأخذ بسنة نبي صلى الله عليه وسلم ليتبع. وإن كثيرا ممن ضل فالتوى وانتقل من أهل الجهالة والسفاهة ممن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد قال الله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر. فانتهوا معاشر الناس عما يسخط الله عليكم، وارجعوا ما يرضيه عنكم، وارضوا من الله بما اختار لكم، والزموا ما أمركم به، وجانبوا ما نهاكم عنه، واتبعوا الصراط المستقيم والحجة البينة والسبل الواضحة، وأهل بيت الرحمة الذين هداكم الله بهم بديئا واستنقذكم بهم من الجور والعدوان أخيرا، وأصاركم إلى الخفض والأمن والعز بدولتهم، وشملكم الصلاح في أديانكم ومعايشكم في أيامهم. ولعنوا من لعن الله ورسوله، وفاركوا من لا تنالون
من
القربى.
لعنه الله
ولعنوا نعم أحسن الله إليكم ولعنوا من لعنه الله ورسوله، وفاركوا من لا تنول من لا تنالون القربة من الله إلا بمفارقته. اللهم لعن أبا سفيان بن حرب، ومعاوية ابنه، ويزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم وولده. اللهم لعن أئمة الكفر وقادة الضلالة
طبعا
وأعداء
هذا
الدين.
انحراف، هذا انحراف شديد، اعوذ بالله من هذا.
نعوذ بالله، كلام كله فساد، نسأل الله السلام.
هو ضلال وتجني. البيت المبارك، بيت ابي سفيان وامرأته هند، وابنه معاوية ملك الاسلام وامير المؤمنين، واخوه زياد، هؤلاء كلهم اهل بيت بركة ولهم يد في الاسلام، لكن المنحرفين أسأل الله أن يجيرنا منهم.
نسأل الله السلامة. أحسن الله عليكم. وقادة الضلال وأعداء الدين ومجاهدي الرسول ومغيري الأحكام ومبدلي الكتاب وسافكي الدم الحرام، اللهم إنا نتضرع إليك من ولاة أعدائك ومن الإغماض لأهل معصيتك، كما قلت: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يا أيها الناس، أعرفوا الحق تعرفوا أهله، وتأملوا سبيل الضلالة تعرفوا سبيلها، فإنه إنما يبين عن الناس أعمالهم، ويلحقهم بالضلال والصلاح آباؤهم. فلا يأخذكم في الله لومة لائم، ولا يميلن بكم عن دين الله استهواء من يستهويكم، وكيد من يكيدكم، وطاعة من تخرجكم طاعته إلى معصية ربكم.
كلها مرفوعات، كلها مرفوعات.
أنا عايز أخلص من الكلام بصراحة،
تخلص
بقرأ
تخلص
بسرعة.
منه يعني تكبره يعني.
الكلام هو يستحق الكسر. أيها الناس، بنا هداكم الله، ونحن المستحفظون فيكم أمر الله، ونحن ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائمون بدين الله. فقفوا عندما نقفكم عليه. نعم أحسن الله إليكم. وانفذوا لما نأمركم به، فإنكم ما أطعتم خلفاء الله وأئمة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى، وأمير المؤمنين يستعصم الله لكم،
إيه اللي
ويسأله
نضره؟
توفيقكم ويسأله توفيق توفيقكم نعم ويسأله توفيقكم ويرغب إلى الله في هدايتكم لرشدكم وفي حفظ دينه عليكم، حتى تلقوه به مستحقين طاعته، مستحقين لرحمته. والله حسب أمير المؤمنين فيكم، وعليه توكله، وبالله على ما قلده من أموركم استعانته. ولا حول لأمير المؤمنين ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم. سلام قصدي. وكتب أبو القاسم عبيد الله بن سلمان في سنة 84 و200، وذكر
منك
أن
لله،
عبيد الله نعم شفت
بقول له منك لله يا عبيد الله.
نعم. وذكر أن عبيد الله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب القاضي، وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم عليه المعتضد، فمضى يوسف بن يعقوب فكلم المعتضد في ذلك وقال له يا أمير المؤمنين إني أخاف أن تضطرب العامة ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب حركة. فقال إن تحركت العامة أو نطقت وضعت سيفي فيها. فقال يا أمير المؤمنين فما تصنع بالطالبين الذين هم في كل ناحية يخرجون ويميل إليهم كثير من
الطالبيين.
الطالبيين؟ نعم. فما تصنع بالطالبيين الذين هم في كل ناحية يخرجون ويميل إليهم كثير من الناس لقرابتهم من الرسول ومآثرهم وفي هذا الكتاب إطراؤهم أو كما قال وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل وكانوا هم أبسط ألسنة وأثبت حجة منهم اليوم. فأمسك المعتضد فلم يرد عليه جوابا ولم يأمر في الكتاب بعده بشيء.
بارك الله فيك يا عبد الله.
أحسن الله عليكم.
قال في يوم الجمعة في 14 بقيت من رزم منها شخص جعفر بن بغلاغس إلى عمرو بن الليث الصفاري وابن سبورة بخلع ولائي بخلع بخلع ولاء لولايته على الري وهدايا من قبل المعتضد. وفي هذه السنة لحق بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف بمحمد بن زيد بن العلوي بطبرستان فأقام بدر وعبيد الله بن سليمان ينتظران أمر بكر إلى ما يؤول على إصلاح الجبل. وفيها فيما ذكر فتحت من بلاد الروم قرة على يد راغب مولى الموفق وابن كلوب وذلك في يوم الجمعة من رجب. وفي ليلة الأربعاء 12 خلت من شعبان أو ليلة الخميس فيما ذكر ظهر شخص إنسان في يده سيف في دار المعتضد بالثريا فمضى إليه بعض الخادم لينظر ما هو فضربه الشخص بالسيف فضربة قطع بها منطقته. ووصل السيف إلى بدن الخادم ورجع الخادم منصرفا عنه هاربا ودخل الشخص في زرع في البستان فتارى فيه فطلب باقي ليلته ومن غد فلم يوقف له على أثر. فاستوحش المعتضد لذلك وكثر الناس في أمره رجما بالظنون حتى قالوا إنه من الجن. ثم عاد هذا الشخص للظهور بعد ذلك مرارا كثيرة حتى وكل المعتضد بسور داره وأحكم السور ورأسه وجعل عليه كالبرابخ لئلا يقع عليه الكلاب إن رمي به وجيء باللصوص من الحبس ونوظر في ذلك وهل يمكن أحد الدخول إليه بنقب أو تسلق. وفي يوم السبت وهل يمكن أحد الدخول إليه بنقب أو تسلق. وفي يوم السبت لثمان بقين من شعبان من هذه السنة وجه كرامة بن مر من الكوفة بقوم مقيدين ذكر أنهم من القرامطة فأقروا على أبي هاشم بصدقة الكاتب أنه كان يكاتبهم وأنه أحد مصوب. أنه كان يكاتبهم أنه أحد رؤسائهم فقبض على أبي هاشم وقيد وحبس في المقامير. وفي يوم السبت لسبع خلونا من شهر رمضان من هذه السنة جمع المجانين والمعزمون ومضي بهم إلى دار المعتضد في الثريا بسبب الشخص الذي كان يظهر له فأدخلوا الدار وصعد المعتضد علية له فأشرف عليهم. فلما راهم صرعت امرأة كانت معهم من المجانين اضطربت وتكشفت فضجر وانصرف عنهم وهب لكل واحد منهم 5 دراهم فيما ذكر وصرفوا. وقد كان وجه إلى المعزمين معزمين قبل أن يشرف عليهم من يسألهم عن خبر الشخص الذي ظهر له هل يمكنهم أن يعلموا علي علمه. فذكر قوم منهم أنهم يعزمون على بعض المجانين فإذا سقط سأل الجني عن خبر ذلك الشخص وما هو. فلما رأى المرأة التي صرعت أمر بصرفهم. وفي ذي القعدة منها ورد الخبر من أصبهان بوثوب الحارث بن عبد العزيز بن أبي دلف المعروف بابن أبي ليلى بالشفاك المعروف ابن أبي ليلى بن عبد العزيز بن أبي دلف المعروف بأبي ليلى بشفيع الخادم الموكل كان به قتله. وكان أخوه عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أخذه فقيده وحمله إلى قلعة لآل أبي دلف بالزز فحبسه فيها. وكان كل ما آل أبي دلف من مال ومتاع نفيس وجوهر في القلعة وشفيع مولاهم موكل بحفظ ذلك وحفظ القلعة ومعه جماعة من غلمان عمراء وخاصته. فلما استأمن عمر إلى السلطان وهرب بكر عاصيا للسلطان لقيت القلعة فيها في يد شفيع فكلمه أبو ليلى في إطلاقه فأبى وقال لا أفعل فيك وفيما في يدي إلا بما يأمرنا به عمر. فذكر عن جارية لأبي ليلى أنها قالت كان مع أبي ليلى في الحبس غلام صغير يخدمه وآخر يخرج ويدخل في حوائجه ولا يبيت عنده فيبيت عنده الغلام الصغير. فقال أبو ليلى لغلامه الذي يخرج في حوائجه احتل لي في مبرد تدخله إلي ففعل وأدخله في شيء من طعامه، وكان شفيع أو شفيع الخادم يجيء في كل ليلة إذا رأى أن ينام إلى البيت الذي فيه أبو ليلى حتى يراه، ثم يقفل عليه باب البيت هو بيده ويمضي فينام، وتحت فراشه سيف مسلول، وكان أبو ليلى قد سأل أن تدخل إليه جارية، فأدخلت إليه جارية فأدخلت إليه جارية حدثت السن فذكر عن زلفاء جارية أبي ليلى عن هذه الجارية أنها قالت ضرد أبو ليلى المسمار الذي في القيد حتى كان يخرجه من رجله إذا شاء. قالت وجاء شفيع الخادم عشية من العشايا إلى أبي ليلى فقعد معه يحدثه، فسأله أبو ليلى أن يشرب معه أقداحا ففعل، ثم قام الخادم لحاجته قالت فأمرني أبو ليلى ففرشت فراشه فجعل عليه ثيابا في موضع الإنسان من الفراش وغطى على الثياب باللحاف، وأمرني أن أقعد عند رجل الفراش، وقال لي إذا جاء شفيع لينظر إلي ويقفل الباب فسألك عني فقولي هو نائم. وخرج أبو ليلى من البيت فاختفى في جوف فرش ومتاع في صفة فيها باب هذا البيت. وجاء شفيع فنظر إلى الفراش وسأل الجارية فأخبرته أنه قد نام، فأقفل الباب، فلما نام الخادم ومن معه في الدار التي في القلعة خرج أبو ليلى فأخذ السيف من تحت فراش شفيع وشد عليه فقتله، فوثب الغلمان الذين كانوا ينامون حوله فزعين، فاعتزلهم أبو ليلى والسيف في يده، فقال لهم أنا أبو ليلى قد قتلت شفيعا، ولئن تقدم إلي منكم أحد لأقتلنه وأنتم نائمون لأقتلنه وأنتم آمنون فاخرجوا من الدار حتى أكلمكم بما أريد. ففتحوا باب القلعة وخرجوا، وجاء حتى قعد على باب القلعة، واجتمع الناس ممن كان في القلعة فكلمهم ووعدهم الإحسان وأخذ عليهم الأيمان. فلما أصبح نزل من القلعة ووجه إلى الأكراد وأهل الزموم فجمعهم وأعطاهم، وخرج مخالفا إلى السلطان. وقيل إن قتله الخادم كان في ليلة السبت 12 باقيت من ذي القعدة من هذه السنة، وقيل إنه ذبح الخادم ذبحا بسكين كان أدخلها إليه غلامه، ثم أخذ السيف من تحت فراش الخادم وقام به إلى الغلمان. وفي هذه السنة وهي سنة 84 و200 كان المنجمون يوعدون الناس بغرق أكثر الأقاليم، وأن إقليم بابل لا يسلم منه إلا اليسير، كل ذلك يكون بكثرة الأمطار وزيادة المياه في الأنهار والعيون والآبار، فقحط الناس فيما فيها فلم يروا فيها من المطر إلا اليسير، مش المياه اللي غرت في الأنهار والعيون أيضا الأبار، حتى احتاج الناس إلى الاستسقاء فاسترسقوا ببغداد مرات. ولليلة باقية من ذي الحجة من هذه السنة كانت فيما ذكر وقعة بين عيسى النوشري وبين أبي ليلى بن عبد العزيز بن أبي دولف، وذلك يوم الخميس دون أصبهان بفرسخين، فأصاب أبا ليلى سهم في حلقه فيما ذكر فنحره فسقط عن دابته، من هزم أصحابه وأخذ رأسه فحمل إلى أصبهان. وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي المعروف بأترجة. ثم دخل السنة 85 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من قطع صالح بن مدرك الطائي في جماعة من طي على الحاج بالأجفر يوم الأربعاء 12 باقيت من المحرم، فحاربه الجني الكبير وهو أمير القافلة، فظافر الأعراب بالقافلة فأخذوا ما كان فيها من الأموال والتجارات، فأخذوا جماعة من النساء والحرائر والممالك، وقيل إن الذي أخذوا من الناس بقيمة 2000 دينار. ولسبع باقين من المحرم منها قرى على جماعة من حاج خراسان في دار المعتضد بتلولية عامر بن الليث الصفار ما وراء نهر بلخ وعزل إسماعيل بن أحمد عنه، ولخمس خلان من صفر منها ورد مدينة السلام وصيف كامه مع جماعة من القواد من قبل بدر لولا المعتضد وعبيد الله بن سليمان من الجبل، ومعهم رأس الحارث بن عبد العزيز بن أبي دولف المعروف بأبي ليلى، فمضوا به إلى دار المعتضد بالثرية فاستوهبه أخوه فوهب فاستأذنه في دفنه فأذن له وخلع على عمر بن عبد العزيز في هذا اليوم وعلى جماعة من القواد القادمين. وفيها فيما ذكر كتب صاحب البريد من الكوفة يذكر أن ريحا صفراء ارتفعت نواحي الكوفة في ليلة الأحد العشر باقين من شهر ربيع الأول، فلم تزل إلى وقت صلاة المغرب، ثم استحالت سوداء، فلم يزل الناس في تضرع إلى الله عز وجل، وإن السماء مطرت بعاقب ذلك مطرا شديدا برعود هائلة وبروق متصلة، ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف بأحمد باب ونواحيها حجارة بيض وسود في اوساطها ضغطته شبه افهار العطارين، فانفذ منها حجر فانفذ منها حجرا فاخرج الى الدواوين والناس حتى الى الدواوين والناس حتى راوه. وللتسع الباقين منه شخص ابن الاخشاب اميرا على طرسوس من بغداد، مع النفر الذين كانوا قدموا منها يسالون ان يولى عليهم وال. وخرج ايضا في هذا اليوم من بغداد فاتك مولى المعتضد للنظر في امور العمال بالموصي وديار ربيعه وديار نضر والثغور والشاميه والجزريه واصلاح الامور والثغور الشاميه والجزريه واصلاح الامور بها الى ما كان يتقلده من اعمال البريد بهذه النواحي. وفي هذه السنة ورد الخبر فيما ذكر من البصرة أن ريحا ارتفعت بها بعد صلاة الجمعة لخمس باقين من شهر ربيع الأول صفراء، ثم استحالت خضراء، ثم سوداء، ثم تتابعت الأمطار بما لم يروا مثلها، ثم وقع برد كبار، برد كبار كان وزن البردة الواحدة 150 درهما فيما قيل. وأن الريح أقلعت من نهر الحسين 500 نخلة وأكثر، ومن نهر معقل 100 نخلة عددا. وفيها كانت وفاة الخليل بن ريمان.
هذا عصر بيطلع من الخيل بالبرد ينزل الحجارة.
وفيها كانت وفاة الخليل بن ريمان بحلوان. ولخمس خلون من جماد الآخرة ورد الخبر على السلطان أن باكر بن عبد العزيز بن أبي ذلف توفي بطورستان من علة أصابته ودفن هنالك. الذي جاء بالخبر فيما ذكر 1000 دينار. وفيها ولى المعتضد محمد بن ابي الساج اعمال اذربيجان وارمينيه، وكان قد تغلب عليها وخالف، وبعث اليه بخلع وحمله. وفيها ورد الخبر لثلاث خلان من شعبان ان راغما القادم مولى الموفق غزا في البحر فاظفره الله بمراكب كثيره وبجميع من فيها من الرمي، فضرب اعناق 3000 من الرمي الذين كانوا في المراكب واحرق المراكب وفتح حصونا كثيره من حصون الرمي وانصرفوا سالمين. وفي ذي الحجه منها ورد الخبر بوفاه احمد بن عيسى بن شيخ وقيام ابنه محمد بن احمد بن عيسى بما كان في يد ابيه بآمد وما يليها على سبيل التغلب. ولإحدى عشرة بقيت من ذي الحجة منها خرج المعتضد من بغداد قاصدا إلى آمد، وخرج معه ابنه أبو محمد والقواد والغلمان، واستخلف ببغداد صالحا الأمين الحاجب وقلده النظر في المظالم وأمر الجسر وقلده النظر في المظالم وأمر الجسرين وغير ذلك. وفيها وجه هارون بن خمارويه بن احمد بن طولون ومن معه من قواد المصريين الى المعتضد وصيفه قط رميز ويسالونه مقاطعتهم عما في ايديهم من مصر والشام، فاجرى هارون على ما كان يجري عليه ابوه. فقدم وصيف بغداد فرده المعتضد ووجه معه عبد الله بن الفتح ليشافههم برسائل ويشترط عليهم شروطا، فخرج لذلك في آخر هذه السنة. وفيها غزا بن الأخشاب بأهل طرسوس وغيرهم في ذي الحجة وبلغ سلندو وفتح عليه، وكان انصرافه إلى طرسوس في سنة 86 و200، وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي ابن داود الهاشمي. ثم دخلت سنة 86 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة، فمن ذلك ما كان من توجيه محمد بن أبي الساج ابنه المعروف بأبي المسافر إلى بغداد رهينة بما ضمن للسلطان من الطاعة والمناصحة، فقدم فيما ذكر يوم الثلاثاء لسبع خلون من المحرم منها نوع هدايا من الدواب والمتاع وغير ذلك، والمعتضد يومئذ غائب عن بغداد. في شهر ربيع الآخر منها ورد الخبر أن المعتضد بالله وصل إلى آمد، فأناخ بجنده عليها، وأغلق محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ عليه أبواب مدينة آمد وعلى من فيها من أشياعه، ففرق المعتضد جيوشه حولها وحصرهم، وذلك لأيام بقيت من شهر ربيع الأول. ثم جرت بينهم حروب ونصب عليهم المجانيق ونصب أهل آمدة على سورهم المجانيق وتراموا بها. وفي يوم السبت لإحدى عشرة بقيت من جماد الأولى وجه محمد بن أحمد بن عيسى إلى المعتضد يطلب لنفسه ولأهل آمدة الأمانة، فأجابه إلى ذلك. فخرج محمد بن أحمد بن عيسى في هذا اليوم ومن معه من أصحابه وأوليائه، فوصلوا إلى المعتضد فخلع عليه وعلى رؤساء أصحابه وانصرفوا إلى مضرب قد أعد لهم، وتحول المعترض من عسكره إلى منازل ابن عيسى ابن شيخ ودوره. وكتب بذلك كتابا إلى مدينة السلم مؤرخا بيوم الأحد لعشر باقين من جماد الأولى ولخمس باقين من جماد الأولى منها. نورد الكتاب من المعتض بفتحه آمدة إلى مدينة السلام وقرئ على المنبر بالجامع. فيها انصرف عبد الله بن الفتح إلى المعتض وهو مقيم بآمدة من مصر بأجوبة كتبه إلى هارون بن خمارويه وأعلمه أن هارون قد بذل أن يسلم أعمال قن سرين والعواصم ويحمل إلى بيت المال ببغداد في كل سنة 450,000 دينار، فأنه يسأل أن يجدد له ولاية على مصر والشام، وأن يوجه المعتض بخادم من خدمه إليه بذلك، فأجابه إلى ما سأل وأنفذ، وأن يوجه المعتض بخادم من خدمه إليه بذلك فأجابه إلى ما سأل وأنفذ إليه بدرا القدامي وعبد الله بن الفتح وأنفذ إليه بدرا القدامي وعبد الله بن الفتح بالولاة والخلع، فخرج من آمدة إلى مصر بذلك وتسلم عمال المعتض أعمال قنسرين والعاصم من أصل وتسلم عمال للمعتض وتسلم عمال المعتض أعمال قنسرين والعواصم من أصحاب هارون في جماد الأولى، وأقام المعتض بآمدة بقية جماد الأولى 23 يوما من جماد الآخرة، ثم ارتحل منها يوم السبت لسبع باقين منها نحو الرقة، وخلف ابنه عليا بآمدة مع جيوش ضمهم إليه بضبط الناحية وأعمال قنسرين والعواصم وديار ربيعة وديار مضر. وكان كاتب علي بن المعتض يومئذ الحسين بن عمرو النصراني، وقلد الحسين بن عمرو النضر في أمور هذه النواحي ومكاتبة العمال بها، وأمر المعتض بهدم سور آمدة فهدم. وفيها وافت هدية عمرو بن الليث الصفار من نيسابور إلى بغداد، فكان مبلغ المال الذي وجهه 4,000 درهم، 20 من الدواب بسروج ولجم محلات مغرقة، و150 دابة بجلال مشهرة وكسوة وطيب وبزاة، وذلك في يوم الخميس لثمان باقين من جمادى الآخرة. وفي هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنابي بالبحرين، فاجتمع عليه جماعة من الأعراب والقرامطة، وكان خروجه فيما ذكر في أول هذه السنة.
انتظر الأعراب من كل حتة
منهم بالله.
بحرين بحرين يقفوا بالدولة عشان يكملها
دعوة سيد حد ميلو. وفي هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف أبي سعيد الجنابي بالبحرين، فاجتمع له جماعة من الأعراب والقرامطة، وكان خروجه فيما ذكر في أول هذه السنة، وكثر أصحابه في جماد الآخرة، وقوي أمره، فقتل من حوله من أهل القرى، ثم صار إلى موضع يقال له القطيف، بينه وبين البصرة مراحل. قطيف. فقتل من بها، وذكر أنه يريد البصرة، فكتب أحمد بن محمد بن يحيى الوثقي، وكان يتقلد معاون البصرة وكور دجلة في ذلك الوقت، إلى السلطان بما اتصل به من عزمه وأولي القرامطة، فكتب إليه وإلى محمد بن هشام المتولي أعمال الصدقات والخراج والضياع بها في عمل سور على البصرة، فقدرت النفقة على ذلك 14,000 دينار، فأمر بالإنفاق عليه فبنيا. وفي رجب من هذه السنة صار إلى الأنبار جماعة من أعراب بني شيبان، فأغاروا على القرى وقتلوا من لحقوا من الناس واستاقوا المواشي، فخرج إليهم أحمد بن محمد بن كمشجور المتولي المعاون بها، فلم يطقهم، فكتب إلى السلطان يخبره بأمورهم، فوجه من مدينة السلام نفيسا المولدي وأحمد بن محمد الزرنجي والمظفر بن الحجاج بن حاج مددا له في زواي 1,000 رجل، فصاروا إلى موضع الأعراب، فوقعوهم بموضع يعرف بالمنقبة من الأنبار، فهزمهم الأعراب وقتلوا أصحابهم وغرق أكثرهم في الفرات وتفرقوا. وفورد كتاب ابن حاج يوم الاثنين 6 باقين من رجب يخبرها بخبر هذه الوقعة وهزيمة الأعراب إياهم، فأقام الأعراب يعيثون في الناحية ويتخفرون القرى، فكتب إلى المعتض بخبرهم، فوجه إليهم لقتالهم من الرقة العباس بن عمرو الغنوي وخفيفا الأذكوتاكيني وجماعة من القواد، فصار هؤلاء القواد إلى هيتا في آخر شعبان من هذه السنة، وبلغ الأعراب خبرهم، فارتحلوا عن موضع من سواد الأنبار وتوجهوا نحو عين التمر، فنزلوها ودخل القواد الأنبار فأقاموا بها، وعاث الأعراب بعين التمر ونواحي الكوفة مثل عيفهم بنواحي الأنبار، وذلك بقية شعبان وشهر رمضان. وفيها وجه المعتضد إلى راغب مولى أبي أحمد وهو بطرسوس يأمر بالمصير إليه بالرقة، فصر إليه وهو بها، فلما وصل إليه تركه في عسكره يوما، ثم أخذه من الغد فحبسه وأخذ جميع ما كان معه. وورد الخبر بذلك مدينة السلام يوم الاثنين لتسع خلون من شعبان، ثم مات راغب بعد أيام، وقبض على مكنون غلام راغب وعلى أصحابه، وأخذ ماله لطرسوس يوم الثلاثاء لست باقين من رجب، وكان المتولي أخذهم ابن الإخشاب. والعشر باقين من شهر رمضان، منها وجه المعترض مؤنسا الخازن إلى الأعراب بنواحي الكوفة مخ الخازن إلى الأعراب بنواحي الكوفة وعين التمر، وضم إليه العباس بن عمرو وخفيف الأذكوتكيني وغيرهما من القواد، فصار مؤنس فمن معه حتى بلغ الموضع المعروف بنينوى. فوجد الأعراب قد ارتحلوا عن موضعهم، ودخل بعضهم إلى برية طريق مكة، وبعضهم إلى برية الشام، فأقام بموضعه أياما، ثم شخص إلى مدينة السلام. وفي شوال منها قلد المعتضد وعبي لا المعتضد قلد من؟ وعبيد الله بن سليمان ديوان المشرق محمدا. وفي شوال منها قلد المعتضد وعبيد الله بن سليمان ديوان المشرق محمد بن داود بن الجراح، وعوزل عنه أحمد بن محمد بن الفراتي، وقلد ديوان المغرب علي بن عيسى بن داود بن الجراح، وعزل عنه ابن الفرات.
بارك الله فيك، مكتفي بهذا إن شاء الله، تفصيل كثير.